نؤمن الضعيف يعني نؤمن يكون فيهم الفقراء يبقى يكون فيهم الأغنياء ما يكون فيهم العجزة ما يكون فيهم الأبوياء لكن المؤمن بخير كيف ما كانت حالته كله وكل أحوال خير وكلها قوة وكلها سعادة وكلها زلفة ورفعة فإذا فرضنا في الضعيف كان من فوقه بالأولى إذا وجهنا الكلام ورتبناه على الضعيف من المؤمنين كان من فوقه بالأولى أن يتناوله هذا باعتبار الدنيا فنظرنا وإذا الضعيف من المؤمنين يجب عليه أن يعرف أنه قوي لا يجعل نفسه ضعيفا وقد جعله الله قويا وأن يعرف أنه غنيا فلا يجعل نفسه فقيرا وقد أغناه الله وأن يعتبر نفسه عزيزا فلا يجعل نفسه ذليلا وقد أعزه الله وهكذا كلما جاء الصلة من الصلات التي يقابل بينها وبين صفات الآخرين في الدنيا فلا سيما أهل الضلال عليه أن لا يجعل نفسه أن لا يعتمد في نفسه على مقتضى ظاهر الحياة في الدنيا فإذا رأى الأغنياء من الكفار أو من الفسقة قالوا أنا ضعيف وإذا رأى الأغنياء منهم قالوا أنا فقير وإذا رأى من ظاهره العز وهذا ظاهر وإلا فليس العز إلا لله ورسوله وللمؤمنين فلا يقول هؤلاء عز وأنا أذلة بل عليه أن يعكس كل ذلك فعليه أن يعتبر نفسه أنه القوي وهم الضعفاء وأنهم العزيز وأنهم الأذلة ولو كان في زنزانة لو كان في زنزانة الظالم المتطلق لو كان في الزنزانة وفي السجن وفي القيود مكبرا فيها فمن واجبه ومن واجب إيمانه أن لا يعتبر نفسه أنه دليل وهذا المتصرف عليه عزيز لا إذا قوي إيمانه فإنه يجد نفسه عزيزا مهما بلغت الحالة ويجد عدوه وعدوه دليلا مهما بلغ منه التسلط والتمكن منه وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد علم المؤمن أن عاقبته الجنة والسعادة الأبدية والنجاة من النار ورضوان الله عليه في الدنيا قبل الآخرة ثم في الآخرة وقد علم أن هذا المتسلط عاقبته النار خالدا فيها أبدا ولا يريح رائحة الجنة وأن الله قد غضب عليه وأن الله موجع له من الآن سجنه العام نحن عندنا اصطلاح في عباراتنا ومحاورتنا على المصطلح في الوقت والحاضر لأنهم قد اصطلحوا على تسمية السجن العام وأنه السجن الذي يودع فيه صاحب الجريمة حتى ينفذ فيه الحكم فيقال أودعوه السجن العام وحكم عليه بكذا وكذا فهو باقي يرتاح فيه حتى ينفذ فيه حكم الدولة فأطلقوا عليه اسم السجن العام مقابل السجن الآخر الذي هو محل التحقيق وغيره من المصطلحات وإذا بالله سبحانه وتعالى وإذا بنا نعلم أن لله ما يقابل هذا ويشابهه ويماثله من باب التمثيل لا من باب المساواة ولله المثل الأعلى وإذا بالحياة الدنيا بما اشتملت عليه من أرض وسماوات وجميع الكون وإذا به هو سجن الله العام لمن عصى واستوجب الخلود في عذابه فهذا الذي تجبر على هذا وتسلط عليه هو الآن في سجن عجيب إذا تأملنا وجدنا المظلوم المؤمن في سجن هذا الطالب في غرفة في زندان فبينما هو يظلمهم وإذا المؤمن يجد نفسه أنه في علم وأن هذا في دليل وأنه في قوة وهذا في ضعف، لعلمه أن هذا الذي سجن وظلم هو في سجن الله، يعلم علما يقينا أن هذا الظالم له في سجن الله، قد أودعه الله السجن العام وحكم عليه بالنيران إلا إذا تاب رجع، فهو بحال الظلم والتسلط هو في السجن، هو مقيد ومغلظ، هو محبوس من عند الله ولا يفلفل من أمر الله وقدرته، سيبقى في سجن الله حتى ينفذ الله فيه الحكم به وهو إدخال جهنم خالدا فيها أبدا. فإذا علمنا أن السجن سجن السجون، سجن السجون اللي قال فيه سلف ياسر تمام، هذا فيها صغار وبالكيس كبير جمعهم فيه، هذا فيه سلف ياسر، هذا سجن الله سجن السجون، سجون هنا وهنا 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 وهنا، ولله سجن للسجون جمعا وللساجنين جمعا ولجميع العصاة من أقصاهم إلى أقصاهم، وعلى اختلاف وعلى اختلاف يعني اختلاف جرائم، هم موضوعين في سجن الله وهم مختلفون في الجرائم وفي حكم الله فيهم، لله في كل واحد منهم حكم عدل لا يزيد مثقال ذرة ولا يظلمه مثقال ذرة أصلا، بل محسوب وبدقة وبعدالة أن جميع العصاة كل واحد أمر الله الملائكة وهو العليم الخبير والذي أحاط بكل شيء علما، أمر ملائكته والحفظ على عباده أن يسجلوا جميع الجرائم وجميع السيئات وجميع الكبائر وما أحاطت معها من الصغائر، لأن الصغائر مكفرة لمن اجتنب الكبائر، من لم يجتنب الكبائر فلا بعد أنه يعاقب بالصغائر مع الكبائر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فمفهومة أنكم إن لم تنتهوا عن الكبائر فلن نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الشرط في تكفير السيئات من الصغائر اجتناب الكبائر، فأمر الله سبحانه وتعالى الحفظة بالتسجيل والتدمير وأن يكون على كل مجرم وكل عاصي وكل متكبر وكل ذي كبيرة أن يكون عليه بمقدار ذنبه. إذن ثم جاء أخبرهم الله جميعا أي جميع العصاة مع اختلاف أحوالهم، أخبرهم أن النار تجمعهم، يعني الحكم العام أنهم كلهم في النار إلا من تاب، ثم أنهم إذا وصلوا النار كانوا مختلفين في العذاب، فمثلا وفما روي منهم من يقول النار في بدن أو له نعلان من نار يغلى دماغه لا يظن أن أحدا يعذب مثل العذاب من شدة العذاب، ومنهم من يرتفع النار إلى كعبيه، ومنهم من ترتفع إلى ساقيه، ومنهم من ترتفع إلى ركبتيه، ثم نطلع إلى حقوه إلى سرته إلى أن تغمصه النار، إلى أن ينزل منزل، إلى أن يكون في أسفل جرف من النار. النار تجمعهم وهم مختلفون على قدر جرائمهم، هذا حكم الله في العطاء، والدنيا والحياة الدنيا هي سجنه العام لهم، فهم فيها ما داموا في قيد الحياة، فإذا جاء وقت أوان تنفيذ حكم الله أمر الله الزبانية وأمر الله الملائكة أن يوصلهم إلى العذاب وإلى النيران. فصار هذا الذي ظننا أنه عزيز في الدنيا قوي، علمنا أنه مهان وأنه في سجن الله وأنه قد حكم عليه بعذاب الله الدائم، فكيف نعتقد أنه عزيز وهو مسجون؟ وكيف نعتقد أنه عزيز وهو ملعون من عند الله، مطرود من رحمة الله، محكوم عليه بعذاب الله حكما لا يفر منه ولا يتزحزح ولا محيص له إلا إذا رجع إلى ربه والتجا إليه وتاب إليه وكما أخبر الله. إذن فهمنا معنى قول الله: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نفهم الآية إذا جاءها مقدمات، فما فهمنا قول الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فهمنا هذا وأنهم بهذا الضعف وهكذا، وهذه المقدمة لنفهم قول الله: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حصرها عليه. فقد يقول القائل إذا ما فهم ولا تدبر الأشياء برمتها، قد يقول: نجد العزة للكفرة والظلمة، ونجد المؤمنين أذلة محتقرين مظلومين معذبين كذا وكذا. فيشكل عليه أمر العزة ومعناها. فإذا فهم الحقائق واكتشفت له الأمور، فهم معنى العزة، أن العزة هي العزة بالله، ومن يصير إلى جنة الله ونعيمها الدائم وينجو من عذابه مهما بلغ الأمر به وإن قتلوه. هذا أحد زكريا، هو نبي الله ورسول الله وصفة الله في زمانه. قتلوه التقيل والشروه، فما كان دليلا ولا مهانا، ولا كانوا أعزة ولا كانوا أهل العزة، بل صار الأمر بالعكس، وارتقى إلى أعلى درجات الجنة، وفاز برضا الله والنجاة من النار والدرجات العالية، وهم باءوا بلعنة الله وغضب الله واستحبوا عذاب الله، وأودعهم الله سجنه العام حتى سلط عليهم في الدنيا قبل الآخرة، سلط عليهم بحث نصر، وهم المجوس شاموهم وعذبوهم وقتلوهم. المؤمن عليه أن يفهم معنى قول الله أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى يجد نفسه عزيزا مهما بلغ الحال. كان محمد ابن يحيى الهادي ابن يحيى بن الحسين كان في سجن وأزل الأوغاد من أهل صنعاء، ولكن كانوا في وسجن أسيروه عندما تعثر بفرسه وصدر وحضره، ثم أودعه السجن وكبلوه بالحديد. فكان يراسل والده يحيى بن الحسين من السجن فيقول: لا تخشى يا أبتي أني تضعضع أو أنه حصل في أي هوام أو أي يعني استكانة، ويبسم لهم ولغيرهم أن ما يفعلون به من الحديد أو البيوت لا، إنها من في بعضها أحب إليه من السلسبيل، وأنها هون عليه من يعني ليست بشيء في نفسه، هو في قبضة وفي أجل ويراجع في نفسه ضعفا ولا استكانة لهم، بل قوة وصلابة وفرحة وسرور ما هو فيه، يعلم أن هذا رضا لله، أن هذا ما وصل فيه إلا في طلب نصرة الله نصرة الحق، ما وصل فيما وصل إلا كذا، وكل ما أصابه هو يفهم أنه درجات في الجنة وقربه إلى الله. فلا صار ينظر إليهم حتى وإن جاءوا إليه بالسيف، حتى وإن قاتلوه، كل ذلك عنده أحب من العسل، يخبر عن نفسه بالغرار. ولا استكان ولا أغلب. فما ظهر لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. وقد هو في حبسهم وتحت صبر. لكن الإيمان جعل المؤمن يعكس الحقائق الظاهرة. يعكس ظاهر الأمر. جعله لا يعترف بظاهر الأمر. بينما عدوه يظلمه يتكبر عليه. لا يعترف أن له قوة ولا أن له عزة ولا أن له كذا. فهو بالعكس يعتقد أنه العزيز وأن هذا الدليل لعلمه أن الله من وراء الجميع وأن الله قد جعل له بكل صوت يغلبه مجامع من نار وعذاب أليم وأبدي وأنه يصرخ يوما ما ويصيح ويشهد ويزهر وأن تسير من هذا الظالم تسير من عينه الدموع الغزيرة الكثيرة التي أشبهت الأنهار الجارية في مجاريها الأنهار التي تحمل السبل من كثرة دموعه وكبره في نفسه فهو كالجبال كالجبل العظيم وأخاديد كأخاديد الجبال وشعوبها والدموع تجري جري الأنهار مما يحمل السبل من كثرته فإذا كان المجرم الظالم بكل ما تكبر وبكل ما ظلم يزداد عذابه فوق العذاب والى الابد وهذا درجات فوق الدرجات وسعادة فهو يجد نفسه عزيزا دائما على كل حال ويجد عدوه في الجهنم وفي السجن وفي الضعف العظيم لانه يقول في الخلاصه غايتي بمن الله الجنه ونعيمها الابدي مع الدرجات وغاية النار وعذابها الأليم وتزداد كل يوم كل يوم ولك ازدياد في النار ومؤبد ولي كل يوم درجات في الجنة ومؤبدة فأنا أرتقي وأنت تنزل في جهنم بكل يوم من أيام حبسك لي وبكل ظلم تظلمني وبكل لحظة من اللحظات لي فيها محبا في الجنة ازداد به رفعة ولك في النار مقابل ذلك منزل منزل فعندما يجد أن هذا يمشي في النار ويطلع في الجنة ينسيه ما هو فيه من محبه ويجد نفسه عزيزا لما يعلم من عز الله ومفضله فالمؤمن عليه أن لا ينسى منصبه وأن لا يضيع مكانته وأن لا يرد شيء قد أعطاه الله لا يرد فضل الله الذي بوصل إليه لا يتحد نعمة الله التي بوصلها إليه لا يتحاول عظيم منزلته التي رفعه الله بها وجعله ضيفه وجعل الجنة له فالجنة للمتقين والنار للظالمين والفاسقين والكافرين فهذا كيف لا يرى المؤمن أنه سعيد وفي نعمة عظيمة وأنه حبيب له أن يستغني في الآخرة عن الدنيا اللي أرونا الآن أن نجعل للمؤمنين للمؤمن أن نجعل له مكان وفهم وتصميم ومعرفة تجعله يفهم السعادة ويفهم العزة ويفهم الغنى ويفهم القوة ويفهم الرفعة والأمن دون الآخرين حتى يكاد لا ينظر إليه النظرة أصلا فهو ينظر إلى الجنة ولا ينظر إليهم في الدنيا إن رأى ملكا رأى ملك الجنة إن رأى نعيما رأى نعيم الجنة إن رأى عزا رأى عز الله إن رأى كذا 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 فهو يجعل يفهم أنه ناعي عنهم قد نعى عنهم وقد ترفع عنهم وقد استغنى عن كل وصف من أوصال أهل الدنيا بما يمكن في الآخرة وما قدمه الله في العاجل فهو وصف وما عبارة عن زيادة خير ولا هو مستغني بحالته في الآخرة مستغني بنعيم الله مستيبقل للجنة مستيبقل للحور مستيبقل للبساتين مستيبقل للقصور من دار الفضة مستيبقل للأنهار الجارية مستيبقل للأشجار مستيبقل للأثمار، متيقن للزهور، متيقن للسرور، متيقن للأمن الأبدي، متيقن للفوز برضاء الله، متيقن لكذا، متيقن لكذا، مباشر لكذا، ما كأنه إلا الساعة الساعة، اليوم اليوم، قد قد، فهو باشر عن الآخرين بما هو فيه من الإيمان والمعرفة واليقين، حتى جعله غنيا وإن لم يملك كوتهم. هذا نور حر، يجد نفسه غنيا وإن لم يملك كوتهم. أنه يقول في نفسه كيف لا أكون غني؟ يقول منحني الله الجنة أصلها اليوم أو غد أو بعد، فالجنة وين هي وين؟ إذا ما جاري قرص فرح أشبع، فأنا أعلم علم يقين، يقول المؤمن إذا ما جاني قرص فرحي نشبع قبل ما أوصل الجنة. هذه هي نعيم العظيم الذي وصفه الله ورسوله في أمر معروف. يقول إذا ما أعطاني ربي قرص اليوم فأنا أعلم علما يقينا أن ربي ما منعني من هذا القرص إلا لأزداد درجة فوق الدرجة ورفعة فوق الرفعة وخير أبدي، خير أبدي ونعيم أبدي ما كنت لأحصل عليه لولا ما منعني من هذا. فأنا لا أتهم ربي أنه أخر نعمة علي إلى يوم القيامة، وأنه أخر رزق علي وإحسانه إلي إلى يوم القيامة. ولما اليوم إنها جماعة اللي قالوا جماعة لا أعلم أن لهذا السر عظيم، لأنه يقول في نفسي لا تنجد أعد لي الجنة برمتها، لا تنجد أخبرني ربي من يوم عرفت عقلي إنه خلق الجنة لي وبنى القصور لي وغرس البساتين لي وجهز لي ألف حورة، لأن هذا الأثر هي اللي أدناه من ذلك أقله من ذلك، كلهم في الغرف، وكل هذا وضعه لي وخلقه لي وهيأه لي وأوجده لي ودعاني إليه، فأنا أعلم أن القرص الذي أخرت له سر، له سر عظيم، ولهم عند الله ولي بهذا الشأن بهذا الأمر فائدة عظيمة أرادها الله لي، وإلا فمن خلقني ليوصلني للجنة وقال أعدها لي وأوعدني ما فيها فلن يبخل علي بقص ولا بألف مليون قص ولا بأن كذا وكذا، فإن حبة من حبات الجنة التي وعده الله العباد حبة بسيطة إلى الأبد لا تسعها أمطار السماوات والأرض وشي من غيرها، فهو يعلم أن هذا له من الله مهيأ موجود مصنوع، فيعلم أن ما فاته في الدنيا إنما هو لأمر أراده الله له لا لأن الله أخر خيره عليه أو أخر رزقه من أجل أنه ما بده محل أن يرزقه، ما هو أهل للرزق، لذلك أيضا أنه جعله الله أهلا للجنة، فليعلم أن الله إذا منعه شيئا من أحوال الدنيا فإنه منعه من ذلك ليكون أسعد له وأرفع له وأنمى له وأخير له وأبرك له وأغنى له. ثم إذا ما تيقن القضية قال والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد رشح محمد صلوات الله عليه وعلى آله لأعلى درجة في الجنة، ومع ذلك كان يجوع يومين ويشبع يوما، وهو في أعلى درجة في الجنة وله أعلى درجة في الجنة، وهو في أعظم وأرفع درجات البشر في الجنة، وكان يشبع يوم ويجوع يومين. فيقول لماذا أجاعه الله يومين وقد أعد له أرفع درجات الجنة وأعلاها صلوات الله عليه وسلم. يعلم علم يقين أن الله ما منعه مما منعه إلا ليكون خيرا له، ولن وأراد من فضل الله، أراد الله من فضله وإحسانه أن يكسب عبده في حياته الدنيا مكاسب الآخرة، وأن يكون الادخار له أكثر فأكثر، لأن الله إذا ادخر لعبده في الآخرة لقد ادخر له شيئا عظيما أبديا، فإذا قدمه له في الدنيا فقد يكون نقصا عليه في الآخرة. فأراد الله أن يكون له بخرا ويدخله له لأن الآخرة خير وأبقى. مثلا انظروا لتفهموا، لو أن أخوين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتما بخيار، يعني يخبرهم عن الله أنتما بخيار، أما تشبع من هذا الطعام فأكلا حتى تشبع منه وتنتهي منه ولا وتبقى على درجة أنت فيها ما تزداد، أو تستكفي بنصف وجبة وتزداد درجة فوق الدرجة هذه لكم في الآخرة أبدا وأنتم ما بصيرا اليوم. فقال أحد الأخوين أما أنا فأستكفي بنصف شبعة أو لا شيء من أجل الدرجة أبدي. وقال آخر أما أنا فيني درجة مش يشبع لكن مفكت الله من آخر أمر الجنة. فأكل أحدهما والآخر تعفف لينال وصل الدرجة. فإذا جاء يوم القيامة ودخلا الجنة وأراهم الله منزلتهما في الجنة، فإذا هي منزلة عظيمة، منزلة التي استووا فيها استويا فيها أراهم الله الدرجة هذه استويا فيها قبل أن يعرض عليهم هذه الاختبار، فإذا هي منزلة عظيمة وإذا هي منزلة رائعة وإذا هي منزلة لا يمكن وصفها. فلما فهم هذه المنزلة وعرفها أخبر هذا الذي صدق. فقيل له أما أنت يا هذا أو يا فلان فإن لك درجة أخرى مضافة إلى هذه الدرجة فوق هذه ومضافة إليها، فحينئذ يفهم هذا الذي قصر نفسه على الدرجة أن هذا الذي اختار الدرجة في الآخرة كان أذكى منه وأعرف منه وأعرف منه وأصفر منه، لأنه اكتسب درجة أبدية، اكتسب درجة أبدية مقابل إن الصبر عن الطعام نصف يوم، وذا نزفت عليه لكن حين رضي الله يشبع. فقد علم ومن الآن أن الله أراد لهما الخير حين عرض عليهما الصبر، وإلا فما هذا على الله بعزيز. إيش على الله بعزيز؟ لو قدم الله مثل خذلة الإبراهيم من ثواب محمد صلى الله عليه وسلم لأغنى وأغنى أهل بيته وأمته إلى يوم القيامة، لكن الله أدخرهم لهم ليكون لهم في الآخرة، لأن الآخرة ليها ثمن ومجدى. فلما كانت الحياة في الدنيا لا تكتسب الجنة إلا بها، أراد الله لمن أحبه أن يغنم في حياته الدنيا حياته الأخرى، أن يغنمه الحياة الأبدية في حياته المنتهية، فجعله في هذه الحياة المنتهية إذا أراد أن يصبر فيغنم غنيمة في الحياة الأبدية، يعني ما ذهب إلا أنه لا ينقص عليه فرص، مقابل الفرص يجي له درجات عالية، يجي له أشياء عظيمة تأهل لها وتسبب لها. انظروا إلى السر في الصيام، انظروا إلى سر الصيام إذا جاء شهر رمضان حرم الله علينا الأكل والشرب، فعلينا أن نتدبر أسرار ملكوت الله وأسرار أحكام الله وقضاء قوانينه. إذا جاء شهر رمضان حرم الله علينا شرابا وهو ملان البحار، حرم الله علينا الشراب وهو ملء البحار، وفي كل مكان بدله وخلقه جعله يسبق الأرض ما هو بلا يسبق الأواني. لكن منع من الشراب ومنعه من الطعام، فالله لا حاجة له في أن نعطش ولا في أن نجوع ولا في أي مشقة تنالنا، والله خالق كل شيء ومالك كل شيء وهو الرزاق ذو القوة المتين. لكن منعنا من الفجر إلى المغرب من أن نأكل طعامه الذي خلقه وأن نشرب شرابه الذي أوجده وملأ به الأرض، وما أذن لنا ولا في كوب واحد نشرب. فهل نقول بخل أو نقول أن نتفهم السر في هذا؟ فنقول حاشا ربنا وتعالى، ما منعنا من الطعام لا لقلة الطعام ولا لأنه لا يريد لنا الخير، فقد رزق البر والفاجر ورزق الأنعام والطير ورزق كل جادة وكذلك الماء وغيره. لكن علمنا وفهمنا أنه بهذا الأمر الذي أصدره إلينا أراد أن يكسبنا به في الدار الآخرة شيئا عظيما جادا لا فجاد الدنيا وشرابا لا فشراب الدنيا وصحة وعافية وراحة ونعمة لا كصحة وراحة نعمة الدنيا وأيضا ودرجة عالية. فبدل ما نأكل ونشرب بعض من النهار وتذهب وتروح ضياع، إن أكلنا إلى الحمام وإن شربنا فكذلك، وتذهب وتنجح وما جانا فائدة إلا جاءك الأكل والشربة. أراد الله أن يكسبنا في هذا الوقت كسبا أبديا، لأن إذا أكلنا وشربنا في هذه الحياة معناه تنعمنا أيام الأكل وأيام الشرب، ساعة الشرب ساعة الأكل وانتهت. وإذا منعنا إلى وقت آخر حتى لا يشق علينا ما بالله رياض، وإذا منعنا إلى وقت آخر معناه يسقينا شيء أبدي يعطينا وينعم علينا أشياء أبدية. فبدل ما تذهب ليلة الوقت في لذة عابرة ماضة أراد أن تكسبنا جنات النعيم وسلسبيل وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وعز وشرف ورفعة ورواتب محشر قبل الجنة وأشياء عظيمة وعظيمة، علمنا أن الله ما منعنا إلا لمصلحتنا ولي شيء يعود نفعه إلينا وخيره لنا، وأن الله قد علم الدنيا أنها فانية فأراد أن يكسبنا فيها أن يجعلها تكسبنا نعيما أبديا. فلم تزل رعاية الله بعباده المؤمنين يرعاهم من كل ناحية، فإن منعهم من الطعام لم يمنعهم منعا حتى يهلكهم بهذا المنع، لم يمنعهم في وقت ثم يبيعه لهم في الوقت الآخر حتى يعلموا أنه أراد لهم خير الآخرة وليسر في الدنيا. فمثلا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا طول الليل واشربوا ما شئتم طول الليل وكلوا واشربوا واستمتعوا وباشروا أزواجهم إلى آخر الليل كله، ثم من وراء الليل يمتنعوا وقت حتى أن هذا الوقت يسره الله فجعلنا نوما نستريح به يعني يسر علينا الصوم، يعني نصف النهار عبارة يفهمها نصف النهار ما هو ما يسمى صوم، لأن نصف النهار عبارة عن وقوف عن الأكل والشرب حتى يحتضن الأكل والشرب، وأنا بتعبى طول الليل فحين أرجع Efendim bizi sahip edip cennet-i nâfi vela şahri belada herkese de bir kuruşlar. Mâdû sâmeyle min nusfen nâ. Bu ne men nusfen avva. Bu ne? Bu şahri, râvi. Ve yu kâfdâv nâhu sahip edin ne akıl vela şahri. Ve de bir ütebi dolayı. Fakat da ki nusfen nâ. Beca isu. Nusfen gelire. Ve la ca şey mi rast illa bi ca vaktel ıstâh. ومن أحل الله لا تفطر فعلم المرء أن الله سبحانه وتعالى يرعاه بحسن رعايته بأن يمنعه ليكتسب ثواب عظيم وفائدة في الآخرة وأكل وشرب ونعيم عظيم دائم يسهل عليه الاختبار في الدنيا فلا يحمله ما لا يصيب ولا يحمله العسير يريد بكم من أسباب بكم الحزن وهكذا ما نهانا الله عن شيء إلا ليكون خيرا لنا في الدنيا والآخرة. ينهانا عن القذف وهو خير لنا في الدنيا والآخرة. ينهانا عن الخمر وهو خير لنا في الدنيا والآخرة. ينهانا عن الزنا وهو خير لنا في الدنيا والآخرة. ينهانا عن أشياء وعن الظلم وعن الكذب وعن الزور وعن عقوق الوالدين كلها خير لنا في الدنيا والآخرة. وإذا أمرنا بشيء أمرنا بشيء هو خير لنا في الدنيا والآخرة. قال صلي فالصلاة رياضة وحتى أن فيها الشفاء من أمراض وهي مجسرة وسهيلة ونظافة وطهارة ونقوم بروها عاجل في الدنيا قبل الآخرة ووصل إلى محل اللي قال محل السامي ووصل إلى أقرب مكان إلى الله وأرضعه أقرب ما يكون العبد ربه وساجد يمكنه بدل ما يتعب واحد إذا أراد أن يصل إلى الرؤساء والملوك يستوى الله عليه على عبده أن يصل إلى أقرب مكان إليه وأسمى وأنفع وأعز وأشرف بل قال له قم صلي فإذا صليت ووقفت إلى أداء الصلاة يا سيدي إذا كان فريضة من فرائض الواجب فقد وصلت إلى الله وأنت واصل إلى الله طيل حياتك ولكن شيء أهم من شيء لأن اتصل اتصال باتصال اتصال في الدنيا ما وصله تلفون لما وصله كذا رسالة ولم كذا ولا ما وصله وصل عندي والله سبحانه وتعالى ليس القرب ولا البعد من الله بقرب العمل أو بعد عمل سيء من عمل صالح قرب إلى الله من عمل سيء بعد من الله ولو هم كان في محل واحد لكان اثنين جمع ما شيء سوى فهذا متقي لله مخاشع لله وجاد من كاذب طاعة الله وهذا بالعكس فهذا قريب من الله وهذا بعيد من الله وهذا له الزلفة والقربة والقرب والمكانة والشرف عند الله وهذا بالعكس ولهم بمكان واحد جعل الله له وسيلة هي سهيلة ما يحتاج حط ولا شيء يقول نصلي نصلي لا أعظم مكان أعظم من أن يكون في السماء العليا لو كان في السماء العليا هذا الإنسان وهو ما يصلي والرواء كريم أو كان في الأرض أو أسفل من الأرض وهو يصلي فإنه أقرب إلى الله وفي المكان الذي هو أقرب إلى الله فهكذا كل الواجبات في صالح العباد في الدنيا قبل الآخرة لكن المشكلة التي أعمت الأبصار وأصمت الآذان ورانت على القلوب هي التربية التي نشأ عليها الإنسان وتربى وساعد بعضهم البعض الآخر فهو ينشأ من بيته أول مدرسته في بيته عند أمه وأبيه وأقاربه ثم من بعدها ينتقل إلى أخوانه وهكذا ولكنهم كلهم وللأسف كانت همتهم الدنيا وعمارتها كانت همتهم وتربيتهم ما ينجح في الدنيا وماي يلسي كسبك وكذا وكذا من صغره إلى كبر. أولا عادة بين من وقوه وآخيرا حين يخرج بين أخوانه وجدهم كلهم يد واحدة وقلب واحد وهدف واحد على عمارة الدنيا، على اهتمام الدنيا، على أن السعيد من سعيد الدنيا، على أن الفقير من فقراء الدنيا، على أن الغني من كذا وكذا، على أن كذا وكذا. ينظرون نظرة عاجلة ويذرون الآخرة، ما بيسووا حتى بالنظرة ما بيسووا. فعاش وتربى وساعد بعضهم البعض وتعاونوا على الغرض، على الغرض اتخذوا طريقة غلطوا فيها وأجمعوا على الغرض. إلا من تبصر وتعجل مفكر وذهن عرف أن الناس غاضبين ولا، فالكل ماضين، فصاروا يعملون للدنيا ويجدون للدنيا وما جاءهم من خير الله في الدنيا فرحوا به وما قصر عليهم مما ظاهره القصور غموا وحزنوا، فصار فرحهم وسعادتهم بالعاجل بالخير العاجل، وصار حزنهم وغمهم وسهرهم من النقصان في العاجل. وما جعل الآخرة إلا من وراء ذلك، هذا المؤمن الذي آمنوا وأسلموا وقالوا ما جعلوا أمور الآخرة إلا من وراء أمور الدنيا. بدوا واشتغلوا واهتموا واطلعوا واجمعوا على المكاسب العاجلة ودفع مضاضها وجلب منافعها، وهذا غني وهذا فقير وهذا سعيد وهذا ذليل، وبسم الله ما أنت أمور الدنيا واصطلاح الميلاد ورجع إن شاء الله. فما شيب ولا قرب الموت ولا ضعف ولا كذا ولا كذا، تلحى من حاجة الآخرة خير وأبقى. ولا همة هي العاجل دون العاجل، والصلاح ما هو هذا العمل منه بيغسل واحد أن يتربى عليه من صغره وبيجي من الدواء عشر، فإذا نحن لازم نهدف هذا ونمرع الرشد. إلا إن العلاج عسير، العلاج إذا بيتأزمن، إذا أزمن الداء صعب العلاج، نحتاج إلى علاج كبير. فلما أزمن داء الدنيا علينا كان لا بد لنا من نهضة وعلاج يكون فيه تغير الحال إلى حالة أخرى وإزالة المرض وإزالة العفونة والتخلص من أسر الدنيا، لأنها لما أسرتنا وأعشت على أطفالنا وغطت على قلوبنا كان العلاج عسير، يحتاج إلى حركة وإلى همة وإلى يقظة وإلى تشمير وإلى تفكير حتى يحول القضية هذه بالأزمنة فيه وكاد أن يشيب عليها أو تجاوز نصف عمره أو نحو ذلك. يحتاج إلى مهمة تغير وضعه وتزيل أفكاره ورينه وتزيل عجوه عن بصره وتذهب الصمم عن أذنه فيبصر. هذا يحتاج علاج عظيم، يحتاج علاج كبير، محتاج تأمر وتدبر. وأنا أقصد من هذا ذلك، يعني أقصد هذا العبارة إن الإنسان قد وسائل أنداده وزملائه قد اصطلحوا على اهتمام بالدنيا همة عالية وعلى دفع مضارها بهمة عالية وعلى جلب منافعها بهمة عالية، الصلاح على ذلك ما احتاجوا مع هذا الصلح انها تربية افهموا تدرونها تربية، ما احتاجوا وعاظ ولا احتاجوا تذكير ولا احتاجوا تبليغ من ان شاء الله عليها، ولا حد يحتاج يقول يا عزة اشتري حق ولا يسبر ولا من جبل البيت لا يتحرك ولا جبل مثل عدد لا كذا كل داري وفاهم لا ما بين كسران ما بين كذا مهم ماشي حتى ملاهي ما عاد يحتاج يقرا ولا يدرس ما يحتاج مدرسة للدنيا فهموا هذه التربية فدخلت في قلوبهم من دون دراسة ولا مكاتب ولا مدارس ولا مساجد ولا أي شيء والآخرة وللأسف احتاجت لها زرع زويل احتاجت لها تبرق احتاجت لها تمشي احتاجت لها تهدي احتاجت لها ترغي احتاجت كذا وكذا وكذا حتى ما جاءت الرسل وأرسل الله الملائكة ما جاءوا يخبرنا عن دنيانا وعن منافعها ومضارها نحن قد قلنا بحاجتنا ولا أرسل الرسل يبلغونا كيف نصنع دنيانا وكيف ننتبه لمزارعنا وكذا وكذا لا الحركة والرسالة والوحي كانت مخصصة في أن يوجهنا ربنا إلى الآخرة وأن يحول اتجاهنا إلى الآخرة وأن يغير الموجة إلى موجة الآخرة فصارت الرسالة والقرآن إذا تصفحت القرآن وجدت القرآن يذكر الآخرة ويهون من الدنيا وجاء وجدت القرآن يوصف الجنة ونعيمها ويذم الدنيا ووجدت القرآن يدعو العباد إلى العمل للآخرة إلى الجد للآخرة إلى الصبر للآخرة إلى التوجه الكامل للآخرة إلى التحذير من العاجلة تحبون العاجلة وتذرون الآخرة تحبون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وإذا الكل كله والزواجر والجهاد والنظام وزهق النفوس من الأنبياء وأعوانهم وأنصارهم كلها في سبيل توجيه العباد إلى الآخرة فتارة بالترغيب فيها وتارة بالتحذير منها وتارة بكذا وتارة بكذا وتارة بأن يخبرنا أن الآخرة أبدية والدنيا منتهية وفانية حتى يقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم أما يقول اتقوا ربكم يعني اسرح مدرعته وإن كان جهة تقوى من جهة ثانية اتقوا ربكم واخشوا يوما يوما كان بيقول اخشوا يوما يوم الآخرة ما بيقول اخشوا لها اليوم لا تصلوا فيه لما سبروا لي أشياء ثانية أحكام ثانية بل نجيبها لموضوع آخر حتى أن احنا دربنا أن أعمال الدنيا إذا وقفت على حدود الله وقوانينه ولم يتعدى حدود الله ولا قوانينه فإنه لطاعة الله ولطريق الآخرة سواء سوق ولا تجر ولا زرع ولا أي عمل من أعمال الدنيا وهو موقوف على حدود الله لا يتعدى فيه القوانين فإنه لطريق الآخرة لكن المهم الرئيسي فإنما جاءت الرسل وجاءت الأخبار والأحبار والإنذار هم توجيهنا إلى الآخرة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ما في أحد منا من اليوم ما هو من اليوم من هذه يوما وصفه الله لجن الجن يوم الآخرة يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق لأنها النقطة الحساسة من أيقن أن الآخرة وعد حق أهتم لها في المسألة وأعطاها ما تستحق من الجد والنصح والحذر والرغبة والرهبة إذا كان الحق إن وعد الله حق يعني لا تظنوا أن الدنيا فانية بس وأنكم منتهين إلى المكابر ثم لا عودة إلى الله قال الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حسبتم أنما خلقناكم في الدنيا ثم تموتون ثم لا تعودون ثم لا يأتي يوم آخر وهو يوم القيامة اليوم الأبدي فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم من نبي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كائدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما خلقت ما في الدنيا وبس لا بد أن يأتي بعد الشيء يترتب عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب ويميز العاصي من المطيع ويميز الظالم من المظلوم وينصف للمظلوم من الظالم ويبين يترتب عليه أعمال الدنيا من خير شر من عمل صالح من عمل سيء فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فبنا عذاب النار هذا الله نعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا هذا الذي أصدره الله إلينا من البلاء والتحذير والنصيحة والدلالة الآخرة فلا تغرنكم الحياة الدنيا تغتروا بأيام قلائل وتنسوا أيام ويوم أبدي اليوم الأبدي تنسونهم وتغتروا بملء بطونكم عن الجنة وبدر الحاس والمانس والبرد والأشياء البسيطة تغتروا بها عن دفع جهنم حتى تتلحوا بهذا عن دفع جهنم فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي الحياة القريبة إن لكم حياة بعدها أبدية نعمها الجنة وما فيها وألمها وشدتها والنار وما ذكر الله مصرتها وهي أبدية النار أبدية والجنة أبدية واليوم أبدي وأنتم ما أبدون هذا الدار أبدية ونعيم أبدي وعذابها أبدي وأنتم مؤبدون به واصلون إليه ثم مؤبدون إما بالنعيم أو بالجحيم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة يعني افهموا ولا نغفر إذا كنا ما ندري أي حين الساعة إذا كان الساعة ليست تحت صرفنا ولا تحت إرادتنا ولا معلوماتها عندنا فاعلموا أنها تحت علم الذي خلقكم والذي أوجدكم والذي يدير حاضركم ومستقبلكم يعني يلفت أنظارنا أن الأمر جد وأن الأمر خطير وعظيم أن الآخرة التي لا ندري متى تأتي والتي قد تغافلنا عنها بالدنيا أنها تحت إرادة مالكنا اليوم ويوم الدين تحت إرادة خالقنا ومحيينا اليوم ويوم الدين وأن الأمر واقع لا محالة وأن الأمر ماشي في طريقه أي من الحق أن الأمر ليس مغفولا عنه الملائكة في عملها يحيطون بالأعمال ويحفظونها ويسجلونها والله يمسك السماء أن تقع الأرض بإذنه ومقدر لحياتكم الدنيا إلى أجل ووقت معدود لا يتجاوز طرفة العين فإذا فهموا أن الله عنده علم الساعة فقد حضر لهم الآخرة بما أخبرهم من علمه بالساعة لأن من لدينا في الشاهد إذا كان بالدولة ولكن إثارة الحرب والأمر به ومنوط بالرئيس الجيش والمواطنين كلهم في عمل لا في دكانه ولا في بيته ولا جندي في محل معسكر وكلهم راقد لماذا؟ يعني عندهم ما لا حركة ولا ضرب يعني توجيه قوة ولا حرب ولا جيب لا إلى أمر الرئيس فقد وصلوا أمرهم إلى رئيس وكبار متى أصدروه الصدر فإذا سمعوا عن الرئيس وعن مستشارين أنهم يوشكون أن يصدر الأمر منهم بالهجوم أو بأي شيء من الأشياء المهمة. حصل في قلبهم الانزعاج وإن لم يعلموا متى يصدر، لكن ينزعجوا فلا استدراب لأهل الدكاكين ولا لأهل البيوت ولا لكذا ولا كذا، لأنهم قد توقعوا أن الأمر يصدر ولا يدرون متى يصدر، فهم يستحضرون الحركة والحرب والزعزعة في الدنيا من أجل ما فهموا، مع أن الأشياء لا مساواة، لأن الرئيس قد لا يصل فيما يريد وقد لا يتمكن من عمله وقد لا يبلغه، ولكن قال الله لنا وألفت أنظارنا إلى أنكم الآن في الدنيا واجهون، فهذا في بيت وهذا في عمل وهذا في مسجد وهذا في سفر وهذا وهذا، ولكن افهموا واعلموا أن الساعة هي في علمنا وتقديرنا، وقد أشرف الأمر أن يصدر من الله لوقوعها، فتذهب الدنيا برمتها ولا تبقى ولا تلمح البصر، ثم تأتي الآخرة لنفهم السر في تحذير في الجمع بين تحذير الله لنا من الدنيا وبين قوله إن الله عنده علم الساعة. افهموا أن الأمر يوشك أن يأمر الله وينتهي ما في علم الله من حدودها، فأن تأتي فتنفجر فتأتيكم الآخرة وأنتم لاهون وأنتم سامدون وأنتم غافلون. قال الله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ولما ملوك الدنيا وأساهم هذه مرة تكذب حركتهم تفشل وتروح ولا، لكن أما إذا نقر في الناقور فمو كذب صدر الله القضية بصورة الحرب ووقوع الأوامر من الأمراء في الدنيا، لأن الناس أدعنوا للدنيا ولم يبيسوا عليها الآخرة، وأدعنوا لتهديد البشر ولم يدعنوا لتهديد رب العالمين، وأدعنوا للتخوف من المخاوف البسيطة ولم يدعنوا للتخوف من النار والخلود فيها وكذا وكذا وكذا. فصار الأمر فألفت الله أنظار العباد إلى ما يألفونه في حياتهم الدنيا، فتارة يعبر الله عن قيام القيامة بقوله لا نقر في الناقور، هذا يستعمله في عند إعلان الحرب مع الأولين شيء يدق الجرس أو النفير فيكون الهجوم. قال الله ها لا يجي من ذا العين، هو عظم فلم يكن ناقور حقيقة، لكنه يناسب الجهاد أنه إعلان بوقوع الأمر الذي أخبر الله أنه قد أوشك أن يوقع. فقال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال الله في آية أخرى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، تنفجر ولا تسد ما تخطي خافضة رافعة تخفض الكفرة والظلمة والظالمين وإن كانوا رؤوسا مملوكا، رافعة ترفع المؤمنين وإن كانوا ضعفاء ومساكين إلى آخر. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، يعني تصير هباء منبثا أو كسرابة سرابة، قال الله فكانت الجبال سرابة كانت سرابة. إذا رجت الأرض رجا قلنا أنها تكون هكذا، تحمل الله حملت الأرض والجبال دكتا دكة واحدة يمثل لنا عن نفوذ أمره بعبارات متراجبة يجمعها إن ما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون، وقوله هو ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب من لمح البصر، يعني لمح البصر هو أقرب وقت في مقادير العرب ثم قال الله أولى أقرب من ذلك. ثم عبر الله عن هذا الأمر ونفوذه، صار بقوله حملت الأرض.